بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، حافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا بكم بسائر عباد الله الصالحين. باب صفة الحج ودخول مكة، إلى أن قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفاء، فلما دنا من الصفاء قرأ: إن الصفاء والمروة من شعائر الله، ابدأوا بما بدأ الله به. فرد الصفاء حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قائلا مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء. وذكر الحديث. وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنميرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفر قليلا حتى غاب القرص، ودفع وقد شنق القصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرت ها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلى وخرج من أسفلها. متفق عليه.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك
وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي شرع الشرائع ليرتقي العاملون بها إلى المقام الرافع وتجتمع لهم أنواع المصالح والمنافع، صلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الحبيب الشافع سيدنا محمد صاحب القدر الرافع والجاه الواسع. اللهم أدم صلواتك على السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى جميع ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ ذكر حديث حجه صلى الله عليه وسلم وابتدأنا بذكر ما ذكر عن سيدنا جابر بن عبد الله، وقلنا أن حديثه عن الحج كان من أجمع الأحاديث، وكانت له مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب منه في خدمته في أيام الحج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان لوالده منزلة عند سيدنا رسول الله، وهو الذي استشهد في أحد وأخر ولده جابرا هذا من أجل بنات عندهم في البيت ومعهم نحو 6 أو 7 أخوات، وقال وما أنا بالذي أوثرك على الخروج مع رسول الله، اقعد في البيت. وخرج سيدنا جابر رضي الله عنه فكان أحد 70 الذين استشهدوا في أحد عبد الله، وكان من مناقبه العظيمة ما صح في الحديث أن رسول الله قال لولدي جابر إن الله كلم شهداء أحد من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا، كلم أباك كفاحا سيدنا عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، هؤلاء الذين آثروا الله ورسوله بدمائهم وأموالهم وما كل ما عندهم، حازوا المراتب الكبرى 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 الدائمة الباقية عليهم رضوان الله، فنعم ما عاملوا الرحمن ونعم ما بذلوا. وإذا نظرنا إلى فضل الله عليهم رأينا أن كلما بذلوا وكلما آثروا كلما قدموا يسير قليل بالنسبة لما أعطاهم ولما وهبهم وتفضل بعليهم جل جلاله وتعالى في علاه. وقلنا أنه صلى الله عليه وسلم لبى هذه التلبية ولزمها، وذكرنا تلبية زيادات في التلبية لسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أنس بن مالك، وأن هذا مجال مفسوح مفتوح لم يكونوا يرون فيه حرجا ولا تحجيرا ولا ضيقا وهو كذلك. ثم واصل صلى الله عليه وسلم سيره حتى وصل إلى مكة المكرمة في اليوم 5 من شهر ذي الحجة الحرام صلوات ربي وسلامه عليه. وقلنا إنهم استهلوا الهلال يوم ليلة الخميس، فيوم الخميس والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء وصل في يوم الثلاثاء إلى مكة المكرمة، وأقام بها الثلاثاء والأربعاء، وفي يوم الخميس اليوم الثامن مشى إلى منى صلى الله عليه وسلم. فذكر وصوله إلى مكة المكرمة ويقول حتى إذا أتينا، يعني إذا أتينا مكة المكرمة والحرم ودخل صلى الله عليه وسلم وكان قد اغتسل عند دخوله إلى مكة تعظيما للشعائر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاستلم الركن، يعني ابتدأ بمس الركن اليماني بل استلام المس باليد، وجاء إلى الركن والمراد به الحجر الأسود. وفيه بيان هذه السنة أنه عليه الصلاة والسلام دخل ماشيا وهو كذلك، وإنما ركب مرة لأجل يراه الناس ويتلقون عنه. وذكر بعض أهل السيرة أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابة أنها لا تبول تلك الدابة ولا تروث ما دام راكبا عليها صلى الله عليه وسلم. وبذلك أمن من تلويث المسجد. لهذا لما عد الشافعية أن من سنن الطواف أن يطوف ماشيا قال الأئمة الآخرون هذا ما هو من السنن، هذا واجب لم يكن له عذر، لأنه لا يجوز إدخال الدواب إلى وسط المسجد. وقالوا إن يتعرض بذلك إلى 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 تلويث المسجد، وإنما يكون من أجل العذر. فإذا أن يطوف ماشيا عندهم واجب إذا لم يكن عذر. عند الشافعية من السنن أن يطوف ماشيا، لأن هذا طواف صلى الله عليه وسلم في الأكثر، وإنما ركب في حجة الوداع ليراه الناس ويستفتي المستفتون لينظروا إليه صلى الله عليه وسلم، كما دعا أيضا في المسعى في حجة الوداع لزحام الناس عليه، دعا بناقته فأكمل السعي عليها، لأنه من زحمة الناس وإحاطتهم به صعوبة عليه المشي، وكان لا يحب أن يضرب الناس بين يديه ولا أن يبعد الناس عنه، ولا يرضى لأحده أن يتقدم بين يديه ينفس ليبعد الناس عنه. فكيف يصنع؟ وقد فدعا بالناقة فصار يطوف عليها، أي يكمل السعي عليها، وقد طاف شوطين أو ثلاثة يمشي على رجليه، فلما ازدحم الناس عليه وافتد ازدحامهم حتى صعب مشه من بينهم، دعا بناقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعندها تقدم أبو أيوب وقد رأى أثر ريشة طارت على لحيته صلى الله عليه وسلم فأبعدها منها، فقال صلى الله عليه وسلم أماط الله عنك ما تكره. وركب ناقته فأكمل السعي عليها صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول ينقل لنا عن الإمام الحرمين، ينقل عن الإمام في الحرمين أنه قال في القلب من إدخال البهيمة لتلعيهم دولة المسجد شيء، إن أمكن الاستيثاق فذاك، وإلا فإدخال البهيمة المسجد مكروه يقول. وهكذا يأتي عند الإمام مالك والإمام أبو حنيفة كذلك عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يجب عليه أن يكون ماشيا غير راكب على دابة إلا لعذر. وفي العذر ما يروى أنه أمر سيدتنا أم سلمة أن تطوف فطافت على جمل بإذن الله، وكان ذلك لعذر عندها لمرض عندها سواء. وفيه أيضا الاستلام، فهو من السنن في الطواف أن يستلم الحجر في ابتداء الطواف، فكما جاء في حديث سيدنا جابر هذا أن بدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه من البكاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء عند الحاكم في المستدرك لما دخل المسجد قصد الحجر الأسود ووضع يده عليه وبكى عليه الصلاة والسلام. ثم إنه كذلك بعد أن أكمل الطواف وجاء إلى الملتزم، في بعض أوقاته في حجته جاء إلى الملتزم وألصق صدره الشريف بالبيت ورفع يديه يدعو الله فبكى وسلم، ثم التفت إلى سيدنا عمر بجانبه فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، يا عمر ها هنا تسكب العبرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا إله إلا الله. وكثير من الناس لغفلتهم وقسوة قلوبهم يطوف ولا يبكي ويسعى ولا يبكي، يدخل الحرم ويخرج ولا يبكي، ويترك البكاء لرسول الله والصحابة والصالحين وجماعات من الأعجام يبكون وهو كم من مرة يطوف ولا بدا بكاء لقسوة قلبه وكثرة غفلته عن ربه جل جلاله وتعالى في علاه. وقال سيدنا عمر في إحدى تقبيلاته: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. وتقدم فقبل الحجر. ويروى لتمام الحديث أن سيدنا علي كان بجانبه، وكأنه تعمد أن يقول هذا الكلام ليستخرج من سيدنا علي العلم ينتفع به الناس. فقال: بلى يا أمير المؤمنين، إنه يضر وينفع بإذن الله تعالى. قال: وتقولها يا أبا الحسن؟ قال: إني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لما أخذ العهد والميثاق على بني آدم كتب كتابا فألقمه الحجر، وإنه يشهد لمن استلمه بالموافاة يوم القيامة. من سامه لمن قبلهم، يشوف هذه منفعة ولا ما هي منفعة، من أكبر المنافع. وجاء في مسند الإمام أحمد أن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله عينان وله لسان طلق ذلق يشهد لمن استلمه بالموافعة. وجاء أيضا في الحديث أن صلى الله عليه وسلم وضع جبهته عليه. يقول سيدنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه بجبهته، يسجد عليه بجبهته تعظيما، يضع جبهته عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فإذا وهذا إنما يأتي في أو يتأتى في أوقات تقل فيها الزحمة، وهي نادرة في هذه الأوقات، وإلا فيمكن أن يكتفي ولو يقتصر على الاستلام. وإن لم يتمكن من الاستلام للقرب لشدة الزحمة فيمكن يشير بيده، إن كان عنده نحو محجن أو عصا يستطيع أن يوصلها إلى الحجر فيوصلها إلى الحجر ثم يقبل طرفها الذي لامس الحجر، كما فعل صلى الله عليه وسلم عندما طاف على الناقة، فلما كان إذا حاذ الحجر قدم محجنه فوضعه الحجر ثم تناوله فقبل طرفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الوارد. وإن كان ذكر بعض العلم أنه هناك طريقين للاستلام من بعيد، فإما هذا هو الوارد المعروف، يضع يده على الحجر ومثله الركن اليمين ثم يقبلها. وقال آخر: أو يقبل يده ثم يضعه على الحجر وموصل خدمة إليه. ولكن الذي ثبت غير هذا، وليضع اليد أول على الحجر ثم يقبلها كمستلم يمنا آخذ يمنا منه. وهذا هو الذي جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله. ولم يكن يستلم الركنين الشاميين ولا يقبلها، وكذلك الركن اليماني كان يستلمه عليه السلام بيده إذا مر عنده. وجاء في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يقبل الركن اليماني غير الحجر الأسود، الركن اليماني الثاني أنه يقبله. جاء في رواية عن الإمام أحمد في مذهبه أنه يقبله كما ذكره ابن قدامة في المغني وجه عن الإمام أحمد. وإن كان أيضا الصحيح عن الإمام أحمد أنه يستلمه ولا يقبله. ويقول الخرقي من علماء الحنابلة: ويقبله، يستلم الركن اليماني ويقبله. وهذا عند الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رواية عنه أنه لا يستلم ولا يقبل على الركن اليماني، ولكن صح أيضا عنه سنية الاستلام والتقبيل للركن اليماني، كما جاء عن أبي حنيفة وأبي يوسف: قال: إن استلمه فحسن وإن تركه لم يضر. قال: وهو قول محمد ابن الحسن، هذا من أصحاب أبي حنيفة. قال: ثم قال بعد ذلك: يستلمه ويقبله ويفعل فيه كما يفعل في الحجر الأسود. قال الطحاوي من الحنفية: وبه نأخذ، يعني يأخذون أنه يستلم ويقبل، فلا مجال للإنكار للتكبير ولا للاستلام. وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والأسود في كل طوفة. تمام. وقالوا إن الركنين الشاميين أدخلوا قريش لما بنت الكعبة أدخلوا الركنين إلى داخل الكعبة، فما عاد بقوها على قواعد إبراهيم، ولو استلمها لتعرض الطائفون إلى أن يدخلوا في حدود الكعبة ويبطل طوافهم، فلهذا لوام من عندها من وراء الحجر وأعرض عنها حتى لا يتعرض الطائفون لإبطال طوافهم، لأنها من الذي بجانبها من الكعبة المشرفة نحو ستة أذرع، نحو ستة أذرع قصرت بهم النفقة فنقصوها ولم تبقى على القواعد التي كانت على أقامها سيدنا إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكذلك إذا لم يكن بيده مباشرة فبالعصا التي يشير إليها إلى الحجر كما أشرنا. يقول أبو الطفيل رأيته صلى الله عليه وسلم يطوف البيت على بعير يستلم الركن بمحج ويقبل المحجن صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى سواء. فالسنة في تقبيل الحجر واستلامه واستلام الركن اليماني عند محاذاتهما في كل طوفة. قال وهو في الأوتار آكد إنه أفضل في الأول في الطوفة الأولى في الطوفة الثالثة في الطوفة الخامسة في الطوفة السابعة في الأوتار آكد. يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى فرمله في حجة وداع كما رمل في عمرة الحديبية في عمرة القضاء صلى الله عليه وسلم. ففيه سنية الرمل في الأشواط الثلاثة ليس في كل طواف، ولكن قيده بعضهم بطواف القدوم هذا. واعتمد الشافعي أنه كل طواف بعده سعي فيرمل فيه الرجل عند الطواف، وما ليس بعده سعي فلا يرمل فيه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في طواف الزيارة طواف الإفاضة لم يرمل، أنه كان قد قدم السعي بعد طواف القدوم فلم يكن عنده سعي، فلهذا طاف ولم يرمل في طوافه هذا. فأخذ الشافعي أنه إذا كان الطواف لا سعي بعده فلا رمال فيه ولا اطباع كذلك، فالاطباع والرمل مخصوص بطواف بعده سعي، بطواف عمرة يسعى بعده أو بطواف حج يقدم السعي يكون السعي بعده. فهذا الذي يأتي فيه هذا الرمل يقول فرمل صلى الله عليه وسلم يعني قارب خطاه مع هزه لبدنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان هذا عند دخوله في عمرة القضاء ومن غيظ قريش من دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فجماعة منهم زعمام نذروا أنه إذا جاء أنهم يخرجون يتركون له المكان، فخرجوا إلى قعان جبل يشرف على الحجر وعلى الميزاب، فكانوا هناك فكان يرمل. فإذا جاء ما بين الركنين اتأدى، وهو في ذاك المكان ما يشوفونهم الكفار المشركين يغطيهم البيت يحول بينهم وبين المشركين، ولكن جاء أنه بعد ذلك لما جاء في حجة الوداع رمل في الطواف كله من الحجر إلى الحجر، ولهذا اختلف فيما بين الركنين أي التائد ويكون الرمل في بقية الشوط ويبقى ما بين الركنين من غير رمل أو أنه يرمل فيها. وقالوا أن فالذين رجحوا الرمل قالوا أنه في حجة في عمرة القضاء لم يرمل بين الركنين، لكنه في حجة الوداع رمل من الركن إلى الركن، ولم يكن هناك في حجة الوداع أحد من المشركين أصلا، إنما لما دخلوا في ذلك العام السابع من الهجرة وكان يتكلم المشركون من بين يقول هؤلاء الناس أوهنتهم حمى يثرب ضعاف تكلمون. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوا وأن يرملوا لما رأوهم يقولوا لا ترون إنهم يقفزون كما يقفز الظبي، إنهم ما بهم ضعف، هذا ما هم ضعاف ما بهم. فكان يريهم صلى الله عليه وسلم قوة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فصار الأصل في هذا الرمل والاتباع ما جاء عن ابن عباس قال لما قدم صلى الله عليه وسلم مكة لعمرة الزيارة القضاء، عمرة القضاء في السنة 7، قالت قريش إن أصحاب محمدين أوهنتهم حمى يثرب يثرب، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالرمل والاطلاع ليري المشركين قوتهم ففعلوا، ولكنه بقي سنة متبعة ولهذا جاء عن سيدنا عمر أنه قال في من رمل وقد دفى الله الشرك وأهله وعز الإسلام إلا أني لا أحب أن أدع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار الرمل أسرع في المشي مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى من دون قفز ولا جري عدو، لا لا إلا سرع مع تقارب الخطى، يكون الخطى قريبة من بعضها البعض، و وقد يقال له الخباب. وإذن يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، أما الأربعة الأخيرة فالسنة فيها الهينة ويمشي على السكينة والهينة بالتوادة. أيوة. وهكذا جاء في الحديث عن سيدنا جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا سواء. وعلمنا أن المشهور أنه رمل من الحجر الحجر في حجة الوداع، وفي قول أنه يترك الرمل ما بين الركنين، ولما جاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتئدون بين الركنين. و إذن الرمل في طواف بعده سعي. فإذا طواف الوداع لا رمل فيه، والمتطوع بالطواف ليس بعده سعي لا رمل فيه، وإنما يكون لمن كان في عمرة أو حج بعده سعي، بعد طوافه سعي. فإذا قال أنا ما تمكنت في الطوفة الأولى والثانية إننا أرمل الحين بأقضي بأرمل في الطوفة الرابعة، نقولها لا خلاص ما فاتت، لأن السنة في هذه الهينة والسكينة، فما تترك سنة حاضرة من أي سنة فاتت خلاص فاتت عليك السنة، وتترك سنة ثانية الحين خلاص قد فاتت، والآن نعمل بالسنة في هذا في هذه الطوفة الرابعة والخامسة خلاص ما عاد ترمل فيها، إنما ترمل. وهذا يختص بالرجال ويغلط فيه كثير من العوام، قدوا في الخامس ولا في السادس بعده بيرمل فيه، إنما في الشوط الأول والثاني والثالث فقط، وفي المسعى في ما بين الميلين الأخضرين في بطن الوادي فقط، ما هو من أول ولا من آخر، ولكن في هذا الوسط المحل الذي كان يرمل فيه صلى الله عليه وسلم، حتى لما كان يهز بدنه ويرمل كان يحكي عمله بعض الصحابة فتقول إني أرى إزاره صلى الله عليه وسلم يدور في بطنه وهو يرمل عليه الصلاة والسلام من قوة حركته ما يدار صلوات الله وسلامه عليه. والقرب من البيت إذن مستحب تبركا للبيت، ولا يقول إنه لما أبعد عن البيت تكثر الخطا، نقول تكثر الخطا ما يقدم على القرب من البيت، فإن القرب من البيت أفضل من بعيد، وإن كانت الخطى من بعيد أكثر. أيوة. ولكن يقول لو تعذر عليه الرمل مع القرب لزحمة الناس، فإن كان يجد فرجة لو توقف ليجدها فيرمل، وإن كان لا يرجو ذلك فحينئذ قالوا أنه عمله بالرمل سنة، فيمكن أن يبعد عن البيت ويكون أفضل من قربه بلا رمال. قالوا لأن الرمال فضيلة تتعلق بنفس العبادة، والقرب من البيت فضيلة تتعلق بالمكان، بمكان العبادة، ولكن الرمال تتعلق بنفس الطواف، بنفس العبادة. فلهذا قدموا أنه إذا تمكن أن يرمل وهو بعيد في الثلاثة الأشواط الأولى فبعده أفضل من أن يطوف قريبا من البيت. لا إله إلا الله. وكذلك يقول إذا كان في حاشية المطاف نساء ولم يمن من مصادمتهن لو تباعد فالقرب من البيت والسكينة أولى من البعد والرمل، يزيد على الرمل ويزداد فيقرب من البيت ويمشي على السكينة ويفوت الرمل ما دام يخاف أنه يصطدم بالنساء، يكون مقدم حينئذ القرب من البيت لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. تمام. ثم يقول فرمل يعني طوافه أسرع مع تقارب الخطى وهز أكتافه ثلاثا أي في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى أربعا فلم يرمل فيها، لما كمل أتى إلى مقام إبراهيم فصلى أي ركعتي الطواف. فيسن أن يصلي سنة الطواف ركعتين بعد الطواف ثم رجع إلى الركن فاستلمه صلى الله عليه وسلم ثم خرج من الباب باب الحرم إلى الصفا. فبيتكلم بعد ذلك عن السعي بين الصفا والمروة. رزقنا الله الإيمان والإيمان والتقوى والاستقامة وأتحفنا بأنواع الكرامة ودفع الأسوأ والأدوى عنا في لطف وعافية. الاطباع يغلط في كثير، الاطباع يسن للرجل في طواف فقط بعده سعي فقط أثناء الطواف بس، وقيل أيضا في السعي أثناء الطواف أثناء السعي، ما عدا ذلك ما يسن يظهر كتفه وقعده كما يصلح طول الوقت وهو قاعد مظهر كتفه اليمين ومطبعي ويصلي كذا مكروه، حط على عدك على تستر ذوبك، وإنما هذا وقت الطواف ووقت السعي فقط، ما عدا ذلك لا. الطواف إن كان بعده سعي وأما دائما بعضهم عاد يزيد فيها غلطة ثانية، يجيب له مشابك يشبك كل هذا فيصير محيط، يصير محيط يشبك طرف هذا وطول وقته وهو محرم وهو مطبع. قل إن الطباع في لحظات الطواف وهذا سعي بس، غير هذا لا. استركتي فيك، رزقنا الله التوفيق والاستقامة وتحب الكرامة ودفع عنا الآفات وبلغ الناس في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الفاتحة.